الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى اللعن الدائم على اعدائهم والمشككين في فضائلهم وعموميتهم اجمعين، من الاولين والاخرين، من الان وحتى قيام يوم الدين. ذكرنا بالامس ان ثمه وجهين لرفع التعارض بين الجملتين الشرطيتين المختلفتين شرطا والمتحدتين جزاء. والوجه الأول يبتني على رفع اليد عن ظهور كل منهما في أن الشرط الذي فيها مستقل في التأثير في الجزاء. نرفع اليد عن ظهور الشرطية في استقلالية الشرط في التأثير في الجزاء، ونقيد كل واحد من الشرطين بأن مؤثريته في تحقق الجزاء مشروطة بتحقق الشرط الآخر. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني كان بأن نحافظ على ظهور الشرطية في أن الشرط الذي فيها مستقل في التأثير فلا يحتاج إلى انضمام غيره إليه، ولكن نرفع اليد عن ظهورها في ماذا؟ في انحصار الشرط، وأنه سبب منحصر لتحقق الجزاء، ونحمل كل واحدة منهما على أن الشرط الذي فيها يؤثر إن وجد، وإن لم يوجد فإن غيره، فإن الشرط الآخر المذكور في الشرطية الأخرى يكون بدلا عنه ويقوم مقامه في التأثير في حصول الجزاء. فإذا إما أن نرفع اليد عن ظهور الشرطية في استقلالية الشرط، أو أن نرفع اليد عن ظهور الشرطية في ماذا؟ في انحصار الشرط. أي التصرفين يعد جمعا عرفيا؟ الماتن قال الأوجه هو اللجوء إلى التصرف الثاني، يعني رفع اليد عن ظهور الشرطية في كون الشرط سببا منحصرا، والتحفظ على ظهورها في استقلالية الشرط في التأثر في الجزء. ليش الأوجه هو التصرف الثاني يا أخوان؟ لأنه التصرف الثاني هو كناية عن التصرف في مصب المعارضة بين الشرطيتين. أما التصرف الأول فهو وإن كان يرفع المعارضة بين الشرطيتين، إلا أنه ليس تصرفا في مصب المعارضة وموطن التعارض بين الشرطيتين. دائما يا أخوان الجمع العرفي يبتني على التصرف فيما هو منشأ للتعارض بين الدليلين. أما التصرف في غير منشأ التعارض وإن كان يرفع التعارض، إلا أنه لا يكون جمعا ماذا؟ عرفيا. ولذلك نحن إذا إن شاء الله يأتي معكم في باب التعارض، تعارض الأدلة، إذا كان عندنا روايتان متعارضتان وأمكن الجمع الجمع الدلالي بينهما، لا تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى التصرف في جهة الصدور بإحداهما في إحداهما بحملها على التقي، إنما تصل النوبة إلى الحمل على التقي فيما لو لم يمكن ماذا؟ التوثيق الدلالي بين الروايتين. أما إذا أمكن التوثيق الدلالي لا تصل النوبة إلى الحمل على التقي. يعني رواية تقول لا بأس بأكل لحم الأرنب، رواية تقول لا تأكل لحم الأرنب، لا بأس بأكل لحم الأرنب مصر الحلمي، لا تأكل لحم الأرنب ظاهرة الفضل. ما فينا نجي نقول بنحمل الرواية الناصة على الحلية على التقي لموافقتها للعامة. ليه؟ لأنه منشأ التعارض ما هو؟ أن الروايتان إنما تتعارضان بسبب تنافي مدلوليهما. صحيح أم لا؟ فإذا أمكن التوثيق عرفا بين مدلوليهما بحمل النهي عن الأكل على الكراهة بقرينة ما نص على الحلية، وهذا التوثيق والجمع الدليلي جمع عرفي، عند ذلك لا تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى التصرف في جهة الصدور بأن نقول نص الحلية يحمل على أنه لم يرد لبيان الواقع بل يحمل على التقي لموافقته للعام. هذا التصرف الجهتي تصرف في غير منشأ تعارض ولا يصار إليه مع إمكان التصرف مع ماذا؟ مع إمكان رفع التعارض من خلال ماذا؟ التصرف في منشأ من خلال تصرف العرض في منشأ التعارض. نعم إذا لم يمكن التصرف في منشأ التعارض أو كان التصرف في منشأ التعارض لا يساعد عليه العرض، عند ذلك ماذا؟ يستحكم التعارض بين الروايتين. فنجي نقول مقتضى الأصل التساقط، لولا أنه عندنا أدلة دلتنا على ماذا؟ الأخذ بما خالف العامة وحمل ما وافقهم على التقييد. بس إذا أمكن التصرف في منشأ التعارض، إذا كان العرف يتصرف في منشأ التعارض بنحو يرفع التعارض بين الدليلين، لا تصل النوبة إلى ماذا؟ التصرف الجهتي كما ذكرت، لا إلى التساقط ولا إلى التصرف في جهة الصدور في إحدى الروايتين بحملها على التقييد، لا تصل النوبة إلى ذلك. طيب كيف إذا كيف احيانا بيكون يعني العرف التصرف في منشأ التعارض ليس لا يساعد عليه العرف؟ كما لو فرضنا روايتان ما كانت وحده لا باس باكل الارنب ووحده لا تاكل لحم الارنب، لانه حمل لا تاكل على الكراهه بقرينه ما نص على حمل لا تاكل على الكراهه بقرينه ما نص على الحليه، هذا تصرف جمع عرف. بس لو فرضنا روايتان كانتا هكذا لا بأس بأكل لحم الأرنب نص في الحلية، وماذا مش لا تأكل لحم الأرنب لا يجوز أكل لحم الأرنب نص في الحلية، عند ذلك بتقلي منحمل لا بأس بأكل لحم الأرنب على الأرنب البري، على عفوا الأرنب مثلا بنحمل لا بأس بأكل لحم الأرنب على الأرنب الذكر، وبنحمل لا يجوز أكل لحم الأرنب على الأرنب الأنثى. إذا يرفع التعارض أو لا يرفع التعارض؟ يرفع التعارض، بس هذا النوع من التوفيق بين الروايتين في الدليل، هذا توفيق وجمع يساعد عليه العرف ولا لا يساعد عليه العرف؟ لا يساعد عليه العرف. وإلا إذا بدنا نجمع تبرعا ما أكثر الجموع تبرعين، نحمل لا يجوز أكل لحم الأرنب على الأرنب الأسود، ويحل أكل لحم الأرنب على الأرنب الأبيض، ونحمل غير ذلك من الجموعات اللي هي كلها في مذهب واحد تبرعي لا يساعد عليه العرف. ففي مثل هذه الصورة عند ذلك يستحكم التعارض، فتوصل النوبة إما إلى تساقط الروايتين أو نجي نقول دلبنا الروايات أنه لا، إذا كان في وحدة موافقة للعام ووحدة مخالفة نأخذ بالمخالفة ونحمل الموافقة على التقييد. فكذلك هنا يا أخوان، هنا لابد أن نرى وننظر منشأ التعارض بين الدليلين ما هو، والتصرف في منشأ التعارض هو الذي نلجأ إليه لرفع التنافي والتعارض بين الدليلين. أما اللجوء إلى التصرف في غير منشأ التعارض مع إمكان التصرف في منشأ التعارض وكون هذا التصرف في منشأ التعارض يساعد عليه العرف، فهذا ما لا يمكن المصير إليه. شو هو منشأ التعارض يا أخوان بين الشرطيتين؟ ليس منشأ التعارض بين الشرطيتين ظهورهما في استقلال الشرط في كل منهما في التأثير في الجزاء، لأنه استقلال خفاء الأذان في التأثير في وجوب القصر لا ينافيه استقلال ماذا؟ خفاء الجدران في التأثير في وجوب القصر. كون كل واحد من الشرطين مستقلا في التأثير في الجزاء إذا ما فيه تنافي، يعني ظهور إذا خفي الأذان فقصر في أن خفاء الأذان يستقل في التأثير في وجوب التقصير، لا ينافيه ظهور إذا خفي الجدران فقصر في استقلال خفاء الجدران في وجوب التقصير. التنافي وين يقع؟ بين هذين الظهورين أو بين
بين الظهور في الانحصار.
التنافي يقع بين الظهورين في الانحصار. ظهور إذا خفي الأذان فقصر في أن خفاء الأذان سبب حصري وعلة حصرية لوجوب التقصير بنافيه. ظهور إذا خفيت الجدران فقصر في أن خفاء الجدران علة حصرية لوجوب التقصير. فإذا كان التنافي إنما هو بين الظهورين في الانحصار، عند ذلك هل يمكننا رفع التعارض ونفع التنافي بين الدليلين في التصرف في ظهورين ليس هما منشأ للتعارض؟ هذا بصير مثل ماذا؟ مثل انه نجي نحمل لحم الارنب برواية الجواز على الذكر وبرواية التحريم على الانثى، مع انه ماذا؟ مع انه هذا التصرف وان كان تصرفا يرفع التنافي والتعارض، إلا أنه ليس تصرفا في منشأ التنافي والتعارض. منشأ التنافي والتعارض إنما هو ماذا؟ إنما هو دلالة لا بأس على الحلية ودلالة لا تأكل على التحريم. والعرف يتصرف في إحدى في أحد التعبيرين لأنه ظاهر في التحريم لا تأكل، يتصرف فيه بحمله على الكراهة بقرينة ما نص على الحلية، فبينتك التعارض ويكون هذا تصرفا في منشأ التعارض بين الدليلين. فإذا بما أنه منشأ التعارض بين الشرطيتين هو ظهور كل واحدة منهما في كون شرطها سببا وعلة منحصرة للجزاء، فإذا أمكن التصرف عرفا في هذين الظهورين بأن نقيم الإطلاق المقابل للتقييد الأولي في كل من الشرطيتين بماذا؟ بالشرط المذكور بالشرطية الأخرى، فعند ذلك يرتفع التنافي ويرتفع التعارض ويتم التوفيق والجمع العرفي بين الدليلين. لذلك قال المنبه والأوجه على الظاهر هو التصرف الثاني.
جعل على الظاهر
يعني ما يساعد عليه، ما يساعد عليه الفهم العرفي في هذا المقام، وما يساعد عليه العرف هو التصرف الثاني. ليش؟ لأن منشأ التعارض بينهما أي بين الشرطيتين هو ظهورهما في الانحصار الذي يلزم منه الظهور في المفهوم، فيتعارض منطوق كل منهما مع مفهوم الآخر كما تقدم، فلا بد من رفع اليد عن ظهور كل منهما في الانحصار بالإضافة إلى المقدار الذي دل عليه منطوق الشرطية الأخرى. لذلك لاحظها نرفع اليد عن الظهور في الانحصار مطلقا، لا نرفع اليد عن الإطلاق المقابل للتقييد الأول من هالحدود بمقدار ما دل عليه الدليل منطوق الشرطية الأخرى. واضح؟ ولذلك بصير بقوة شرطية واحدة لها مفهوم. إذا خفي الأذان أو خفيت الجدران فقصر، ويعني إذا لم يخف لا الأذان ولا الجدران فلا تقصر، يبقى لها مفهوم. لأنه ما رفعنا اليد عن ماذا؟ عن الانحصار المطلق، بل رفعنا اليد عنه بهالمقدار بمقدار ما دل عليه منطوق الشرطية الأخرى. لذلك قال فلا بد من رفع اليد عن ظهور كل منهما في الانحصار بالإضافة إلى المقدار الذي دل عليه منطوق الشرطية الأخرى. ليش؟ لأن ظهور المنطوق أقوى من ظهور المفهوم. الدلالة المنطقية يا أخوان دائما أقوى من الدلالة المفهومية يا أخوان، لأن الدلالة المفهومية تابعة للدلالة المنطقية أولا، وثانيا الدلالة المفهومية بالإطلاق، أما الدلالة المنطقية فهي الواضع، ودائما الدليل الوضعي اقوى من الدليل الاطلاقي. نحن قلنا منشأ الدليل المفهومي هو ماذا؟ الاطلاق المقابل للتقييد الواوي وللتقييد الاوي، فالدليل المفهومي بالاطلاق، اما الدليل المنطقي فهي بالوضع. إذا خفي الأذان فقصر دليلته على وجوب التقصير عند خفاء الأذان. بالواضح نعم دليلته على عدم وجوب التقصير عند عدم خفاء الأذان دليل مفهومي بالإطلاق. فإذا الدليل المفهومي تابع للدليل المنطقي من جهة، ومن جهة الدليل المفهومي منشأها الإطلاق، بينما الدليل المنطقي منشأها الوضع. فدائما لأن الدلالة المنطقية أقوى تتقدم على الدلالة المفهومية، فنخصص. لذلك قال فلابد من رفع اليد عن ظهور كل منهما في الانحصار بالإضافة إلى المقدار الذي دل عليه منطوق الشرطية الأخرى، لأن ظهور المنطوق أقوى. أما ظهور كل من الشرطيتين في الاستقلال، شو يعني في الاستقلال؟ يعني في أن الشرط الذي ذكر فيها مستقل في التأثير في تحقق الجزاء في تنافي. أما ظهور كل من الشرطيتين في الاستقلال فلا معارض له حتى ترفع اليد عنه. لذلك لابد من التصرف في الظهور الانحصاري، مو في الظهور في الاستقلال. الظهور في الاستقلال لا معارضة له، لأنه بس قول إذا خفي الأذان فقصر، يعني خفاء الأذان يستقل في التأثير في وجوب القصر، هذا ما بعارضه الشرطي الثاني لا بمنطوقها ولا بمفهومها. ما المعارض في الشرطية الثانية؟ لا منطوقا ولا مفهوما. ما له معارض هو الانحصار. انحصار كون خفاء الأذان علة منحصرة، هذا بنفيه ماذا؟ كون خفاء الجدران علة لوجود القصر، وكون خفاء الجدران علة منحصرة هذا بنفيه ماذا؟ كون خفاء الأذان علة لوجود القصر. قال وإذا ترجح القول الثاني وهو التصرف في ظهور الشرطيتين في الانحصار، يكون كل من الشرطين مستقلا في التأثير، لأنه ما تعمل يد عن ظهور في استقلاله في التأثير، كل واحد منهما مستقل في التأثير، بس كل واحد منهما يقوم مقام الآخر. يعني كل واحد منهما إذا وجد يستقل في التأثير أو لا يستقل في التأثير. طيب إذا وجدا معا، مرة يوجدان معا على نحو التعاقب ومرة على نحو التقابل، إذا وجدا معا على نحو التعاقب أيهما يؤثر؟ السابق يؤثر في وجود القصر، واللاحق يمتنع تأثيره، مش لأنه لا مقتضية للتأثير فيه، بل ماذا؟ لوجود المانع، لأنه عندما أثر الأول في تحقق الجزاء وتحقق الجزاء فهذا الجزاء غير قابل للتكرار والتعدد كما مر معنا. فإذا وجدا وكان هناك تعاقب فالسابق هو الذي يؤثر، وإذا تقارنا في الوجود فالمؤثر ماذا يكون؟ كلاهما مثل قضية توارد العلتين على معلول واحد، فيؤثران معا في تحقق الجزاء. لذلك قال لا بعد ما نعم بالأمور التكوينية، بالأمور التكوينية مثل لو فرضنا مثلا النار تسبب الحرارة والحركة تسبب الحرارة، فتقارنت النار والحرارة معا على معلول واحد، النار تسبب الحرارة والحركة تسبب الحرارة، تقارنت النار والحركة على معلول واحد، فتكون الحرارة الناتجة معلولة لكليهما إذا تقارنتا معا، يكون كلاهما مؤثرا في تحقق هذا المعلول. لذلك إذا ترجح القول الثاني وهو التصرف في ظهور الشرطيتين في الانحصار، يكون كل من الشرطين مستقلا في التأثير. فإذا انفرد أحدهما، يعني وجد أحدهما دون الآخر، كان له التأثير في وجود الحكم، وإن حصلا معا. فإن كان حصولهما بالتعاقب كان التأثير للسابق، وإن تقارنا كان الأثر لهما معا ويكونان كالسبب الواحد لامتناع تكرار الجزاء حسب الفرض. فيكون المؤثر كلاهما من قبيل كما قلنا اجتماع علتان على معلولين الحركة والحرارة الحركة والنار علة الحرارة لأن الجسم إذا تعرض للنار يسخن يصير حارا وإذا تحرك أيضا يسخن ويصير حارا يجتمع مع كما لو اجتمع على جسم واحد كان متحركا وفي نفس الآن اللي هو متحرك فيه كان متعرضا للحرارة كان متعرضا للحرارة
شيخنا بالمثال اللي عنا نحن اخفاء الجدار مثلا
نعم
لو خفيا معنا
ايه قلنا التأثير لهما معنا بس يؤثران في معلول واحد
شو مش اذا كان التأثير لأحد اثنين
ترجيح بلا مرجح متقارنين اي الاول دون الثاني ترجيح بلا مرجح الثاني دون الاول ترجيح بلا مرجح احدهما لا على نحو التعيين ما له وجود في الخارج والاثر للوجود الخارجي البعض يقول بهالصورة بيكون المؤثر هو الجامع بين العلتين لابد من لا جامع حقيقي جامع ذاتي بينهما لابد من تحقق جامع ذاتي ولكن هذا إذا كان المعلول واحدا شخصيا أما إذا كان المعلول واحد نوعي فيكون كلاهما مؤثرا إذا صار بحث فلسفي ولكن نحن بهمنا بما نحن فيه بما نحن فيه إذا تحقق خفاء الجدران وخفاء الأذان في آن واحد فالجزاء غير قابل للتعدد فيتحقق وجوب تقصيرا ويكون معلولا من كليهما لأنه أسناده إلى أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح والقول وعدم أسناده لأي منهما يلزم وجود المعلول بدون العلم فالأسناد إليهما
أكثر من الجزاء
هي مش مؤثر شيخنا هاي العلل اللي بيهون الخطب إنه هاي العلل فإنحت علل حقيقي علل شرعي المؤثر الحقيقي أم الله يوجب القصر عند خفاء الأذان والله يوجب القصر عند خفاء الأذان يعني في حقيقة الأمر فواجه وأن المؤثر الحقيقي لثبوت الحكم الشرعي هو إرادة الله تعالى وجعل الله للحكم في هذا المولد فقياسة على العلل الحقيقي في غير مولده بس نحن حتى إذا بحسب الظاهر بدنا نسند هذا الجزاء الواحد لأي العلتين مسلمه بتقول لي لخفاء الجبران ترجح له مرجح لخفاء الأذان ترجح له مرجح ليش مش لخفاء الجبران ليس لا لأحد منهما ما بيصير لأنه لا شك أنه يحتاج إلى سبب شرعي وجوب القصر فلا بد من إسناده إلى كليهما معا قال وأما النحو الثاني شو كان النحو الثاني أيها الإخوة أن يكون الجزاء الواحد عنوانا وفي مقام الإثبات قابلا للتعدد وهو ما إذا كان الجزاء قابلا للتكرار فهو على صورتين الصورة الأولى قال أن يثبت بالدليل أن كلا من الشرطين جزء السبب يعني يكون عندنا غير الدليلين طبعا شو كان مثال النحو الثاني إذا أجنبت فاغتسل إذا مسست ميتا فاغتسل فمرة يقوم الدليل دليل خارجي من إجماع من دليل خارجي على أن كل واحد من الشرطين هو جزء السبب كما قال أن يثبت بالدليل أن كل من الشرطين جزء السبب يعني ليس كل واحد من الشرطين سببا مستقلا للجزاء بل هو جزء السبب والجزء الآخر من السبب هو الشرط الآخر قال ولا كلام حينئذ في أن الجزاء واحد يحصل عند حصول الشرطين معا لأن هون عندنا سبب واحد وهو مجموع الشرطين يعني ساعتها بيكون إذا أجنبت فاغتسل إذا مسست ميتا فاغتسل إذا قام الدليل على أن كل واحد من الشرطين جزء السبب فهل بيكون وجوب الغسل عند تحقق الجنابة وجوب فعلي أو اقتضائي؟ لا اقتضائي ووجوب الغسل عند مس الميت وجوب فعلي أو اقتضائي؟ اقتضائي. متى يصير الوجوب فعليا؟ إذا تحققت الجنابة ومس الميت معا، إذا موافق لظاهر الدليلين أو على خلاف ظاهر الدليلين.
مثل
لا ظاهر الدليلين، لأن ظاهر إذا أجنبت فاغتسل أن الغسل يجب فعلا عند تحقق الجنابة، ظاهر إذا مسست ميتا فاغتسل أن الغسل يجب فعلا عند تحقق مس الميت. فحمل كل وحدة منهما على أنها في مقام بيان الثبوت الاقتضائي للجزاء وأن الثبوت الفعلي للجزاء يكون عند تحقق الشرطين معا، هذا خلاف ظاهر دليلين. لذلك هذا الحمل يحتاج إلى ماذا؟ دليل. والله عندنا إجماع أن كل واحد من الشرطين هو جزء السبب أو نحو ذلك، يحتاج إلى دليل خارجي. من نفس الدليلين ما فينا نلجأ إلى هذا الحمل، لأن كل واحد من الدليلين ظاهر في ماذا؟ في الثبوت الفعلي للجزاء عند تحقق شرطه، مو في الثبوت الاقتضائي. واضح الكلام؟ إذا أجنبت فاغتسل يعني يجب الغسل فعلا إذا تحققت الجنابة، مو يجب الغسل وجوبا اقتضائيا وفعليته منوطة بتحقق جزء آخر وهو مس الميت. واضح الكلام؟ لذلك هذا يحتاج إلى دليل. لو قام عليه الدليل فما في إشكال بماذا؟ باتحاد الجزاء. لو قام عليه الدليل،
دليل رواية،
دليل رواية خاصة بتبين أن كل واحد من الشرطين جزء السبب، إجماع دلنا على أن كل واحد منهما جزء السبب، ما بيهم الدليل، ولكنه يحتاج إلى دليل. نحن والشرطيتان ما فينا نلجأ إلى هذا الحمل، لأنه خلاف ظاهر كل واحد من الدليلين. لذلك الثاني أن يثبت من دليل مستقل أو من ظاهر دليل الشرط أن كل الشرط كل من الشرطين أن كل من الشرطين سبب مستقل. هذا كون الشرط سببا مستقلا بدل دليل مستقل غير الدليلين، ولا نفس ظاهر دليل يتكفل به؟ بخلاف الصورة السابقة قلنا هذا تحتاج إلى دليل مستقل غير الدليلين الموجودين، غير الجملتين الشرطيتين. أما هنا فإذا عندنا دليل مستقل فبها، وإذا ما عندنا دليل مستقل فنفس ظاهر الشرطيتين يتكفل بأن الشرط سبب مستقل وليس جزء السبب. لذلك أن يثبت من دليل مستقل أو من ظاهر دليل الشرط أن كل من الشرطين سبب مستقل، سواء كان للقضية الشرطية مفهوم أم لم يكن. لأنه يا أخوان استقلالية الشرط في التأثير في الجزاء وكونه سبب مستقل إذا ما بيأتي إلى ثبوت المفهوم، نحن قلنا نحتاج زيادة على ذلك إلى الانحصار، نحتاج زيادة على ذلك إلى الانحصار. فالآن في صورة قابلية الجزاء للتكرار، سواء قلنا بمفهوم للجملة الشرطية أو لم نقل بالمفهوم، عندنا كل واحدة من الشرطيتين ظاهرة في أن الشرط الذي ذكر فيها سبب مستقل للجزاء، والجزاء قابل للتكرار، الجزاء قابل للتكرار. لذلك قال سواء كان للقضية الشرطية مفهوم أم لم يكن فقد وقع الخلاف فيما إذا اتفق وقوع الشرطين معا في وقت واحد أو متعاقبين أن القاعدة أي شيء تقتضي. هل تقتضي تداخل الأسباب فيكون لها يعني للشروط المتعددة جزاء واحد كما في مثال تداخل موجبات الوضوء من خروج البول أو الغائط والنوم ونحوها؟ يا أخوان إذا قلت فتوضأ، إذا نمت فتوضأ، قام المكلف نام وبال، يجب عليه وضوءان أو وضوء واحد؟ يجب عليه وضوء واحد. فهون تداخلت الأسباب أو لم تتداخل؟ تداخلت الأسباب، وبدل أن يؤثر كل شرط في تحقق فرد من أفراد الجزاء ووجوب مستقل، أثر الشرطان معا في تحقق فرد واحد للجزاء ووجوب واحد للوجوب. لذلك قال: فهل تقتضي القاعدة تداخل الأسباب فيكون لها أي للشروط المتعددة جزاء واحد كما في مثال تداخل أو للأسباب يعني اللي هي شروط متعددة جزاء واحد كما في مثال تداخل موجبات الوضوء من خروج البول أو الغائط والنوم ونحوهما، أم تقتضي القاعدة عدم التداخل أي عدم تداخل الأسباب فيتكرر الجزاء بتكرار الشروط كما في مثال تعدد وجوب الصلاة بتعدد أسبابه من دخول وقت اليومية وحصول الآية؟ يا أخوان قبل ما أكمل بدي نبدأ الأمر اللي بدي نبدأ له إنه كلامنا طبعا صار واضح لكم بصورة ماذا؟ بصورة كون الجزاء قابلا للتكرار، هذا من جهة. ومن جهة أخرى كلامنا في أي صورة؟ في صورة عدم قيام دليل خارجي على أن كل شرط هو جزء السبب، بل نحن وظاهر الدليلين أن كل شرط هو سبب مستقل. إذا كل شرط سبب مستقل حتى لو أنكرنا المفهوم بيقع البحث عن التداخل أو لا يقع؟ يقع حتى لو أنكرنا المفهوم. طيب يا أخوان إذا قلت فتوضأ، إذا نمت فتوضأ، الوضوء قابل للتكرار أو غير قابل للتكرار؟ قابل للتكرار. عندنا دليل خارجي دلنا أن البول جزء السبب والنوم جزء السبب؟ لا، ما عندنا دليل خارجي، بل نحن وظاهر إذا قلت فتوضأ، إذا نمت فتوضأ، أن البول سبب مستقل والنوم سبب مستقل. طيب متى يقع الكلام أن الأسباب تتداخل أو لا تتداخل؟ فيما لو تحقق السبب الآخر قبل أن يمتثل المكلف جزاء السبب الأول. أما لو امتثل جزاء السبب الأول فلا شك أن السبب الآخر ماذا؟ يؤثر في تحقق الجزاء مرة أخرى. يعني لو فرضنا المكلف نام فتوضأ، ثم بعدما توضأ بال، فعند ذلك نقول ماذا؟ يجب أن يتوضأ، والبال يؤثر في تحقق ماذا؟ الجزاء. كلامنا إذا تحقق السببان معا أو تعاقبا ولكن لم يفصل بينهما ماذا؟ امتثال الجزاء الذي تحقق بالسبب الأول. هون يقع الكلام، تتداخل الأسباب أو لا تتداخل؟ عندنا يا أخوان قولان في المسألة، بل قد يكون هناك ثلاثة أقوال. قال بماذا؟ بعدم التداخل، وهو المشهور بين علماء عدم التداخل. وقول بماذا؟ بالتداخل. وقول بالتفصيل، بينما إذا اتحد جنس السبب وبينما إذا تعدد اختلف جنس السبب. وهذا المأسوب للعلامة الحلية. كيف يعني إذا اتحد جنس السبب وإذا اختلف جنس السبب؟ يعني إذا بال المكلف مرتين فعليه وضوء واحد. ليش؟ لأنهما سببان من جنس واحد. أما إذا بال ونام فعليه وضوءان لأنهما سببان من جنسين مختلفين. واضح الكلام؟ هذا قصد. ولكن المشهور بين علمائنا هو ماذا؟ عدم التداخل مطلقا، سواء امتحد جنس السبب أو تعدد جنس السبب. الكلام في ماذا؟ في الوجه في عدم التداخل. في الوجه في عدم التداخل. شو هو التوجيه الصناعي لعدم التداخل أيها الأخوة؟ هذا بحث بيرتبط بالمفهوم شيء حتى لو أخذنا المفهوم الجزء الشرطي. بالنهاية كون الشرط سبب مستقل للجزاء وتحقق عندي سببان يقع السؤال. هذه الأسباب تتداخل فيكون المسبب واحدا أو لا تتداخل فيؤثر كل سبب من هذين السببين في تحقق فرد من أفراد الجزاء فيتعدد المسبب. واضح الكلام؟ لذلك قال يا أخوان أقول لا شبهة في أنه إذا ورد دليل خاص على التداخل أو عدمه وجب الأخذ بذلك الدليل. يعني مثلا بالوضوء نحن عندنا دليل على عدم على ماذا؟ على التداخل، وانه اذا احدث خرج منه ريح وبال ونام و كل هذه فيكفيه وضوء واحد بس. هسه شهود الدليل بقطع النظر عما هو الدليل، انه والله الوضوء ليس هو الواجب، الواجب هو تحصيل الطهارة لأجل الصلاة، والطهارة تحصل بالوضوء الواحد، فهذا بالنهاية قام الدليل الخاص على ماذا؟ على عدم التداخل. طيب على عفوا على التداخل. وإذا قام الدليل على عدم التداخل فأيضا ماذا؟ فأيضا لا تزل بما دل عليه الدليل الخاص، مثل ما مثل الشيخ انه اذا حصلت آية فصلي واذا دخل الوقت فصلي، وخلينا نفرض انه كانت طبيعة الصلاة المأمور بها عند حصول الصلاة وعند دخول الآية واحدة، وقام الدليل عندنا على ماذا؟ على عدم التداخل وعلى انه لا بد من صلاة لدخول الوقت ولا بد من صلاة اخرى لحصول الآية، فالمتبع هو الدليل الخاص. خلاصة الكلام اذا قام الدليل الخاص على التداخل او عدم التداخل المتبع هو الدليل الخاص. اما اذا لم يقم دليل لا على التداخل ولا على عدم التداخل، اما مع عدم ورود الدليل الخاص فهو محل خلاف، والحق أن القاعدة فيه عدم التداخل. ليش القاعدة يا أخوان عدم التداخل؟ عندنا في كل قضية شرطية أمورها، أحد الظهورين يقتضي التداخل والآخر يقتضي عدم التداخل، والكلام في أن نقدم أي الظهورين على الآخر. الظهور الأول يا أخوان ظهور الشرط في استقلاله في التأثير في الجزاء. هذا الظهور ماذا يقتضي؟ تعدد الجزاء وتعدد الشرط. لأنه إذا قلت فتوضأ، إذا نمت فتوضأ، إذا قلت فتوضأ ظاهر في أن البول يؤثر مستقلا في تحقق الجزاء. إذا أنت فتوضأ ظاهر أن النوم يؤثر مستقلا في تحقق الجزاء. مقتضى ظهور الشرطي في أن الشرط المذكور فيها سبب مستقل لتحقق الجزاء ويؤثر في تحقق الجزاء التعدد، لأنه إذا لم يتعدد الجزاء فمعنى ذلك أن أحد الشرطين لم يؤثر في تحقق الجزاء، مع أن ظاهر الشرطية هو ماذا؟ هو أن الشرط المذكور فيها عندما يتحقق يؤثر في ماذا؟ في تحقق الجزاء. إذا ظهور الأول. الظهور الثاني يا أخوان ظهور وحدة العنوان الذي تعلق الحكم به في الجزاء ظاهر في ماذا؟ في وحدة المطلوب في كلا الجزاء. ليش؟ لأنه الشرطية الأولى تقول إذا نمت فتوضأ، متعلق الأمر شو هو في الجزاء؟ فتوضأ، صيغة الأمر تدل على الوجوب، متعلق الوجوب ما هو؟ الوضوء. ف تتوضأ المتعلق وهو الوضوء مطلق أو غير مطلق؟ مطلق. يعني تتوضأ حتى لو كان هذا الوضوء هو الوضوء الذي أتيت به عقيبا نوم. وإذا نمت تتوضأ، يعني حتى لو كان هذا الوضوء هو الوضوء الذي أتيت به عقيبا البول، فمقتضى إطلاق المتعلق في الجزائين ماذا؟ الاكتفاء بوضوء واحد لكلا السببين، وهذا يقتضي ماذا؟ تداخل الأسباب. الكلام وقع بين الأصوليين، أي هذين الظهورين نقدم؟ نقدم ظهور الشرطي في مؤثرية الشرط في تحقق الجزاء فنقول بعدم التداخل، أو نقدم ظهور وحدة المتعلق في وحدة الجزاء فنقول في ماذا؟ بماذا؟ بالتداخل. إذا سيأتي معنا إن شاء الله، والحمد لله.